السبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة التي سميت بالقاعدة المراكشية، وكانت جوابا عن سؤال والسائل من بلد مراكش، هو أنه هل الواجب على المسلم أن يثبت أسماء الله وصفاته وعلوه على عرشه، أو يكتفي بالإيمان بربوبية الله وأنه خالق الرازق المدبر؟ فبين الشيخ رحمه الله حينما أجاب على هذا السؤال بأن الواجب على المسلم الإيمان والإقرار بأخبار الله، بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أخبر الله به كتابه وما أخبر رسوله يدخل في الدرجة الأولى الأسماء والصفات. أخبر الله عن نفسه بأسماء، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وسماه رسوله بأسماء ووصفه بصفات. وأن هذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وأن هذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فمن لم يؤمن ويقر بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وما أخبر عنه رسوله لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، وأن الصحابة والتابعون الصحابة تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا القرآن ألفاظه وحروفه ومعانيه. ثم أجاب، ثم لما قدم المؤلف هذه المقدمة ذكر الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه، وأن الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه كثيرة. الأدلة التي تدل على إثبات علو الله على عرشه كثيرة، أفرادها تزيد على أفراده، وأما أنواعها فيدخل تحت كل نوع عدد من الأفراد. مثلا من أنواع الاستواء على العرش، ويدخل تحت هذا النوع سبعة أدلة، أخبر الله أنه استواء على العرش في سبعة مواضع من كتابه. من الأنواع أن الله أخبر أنه في السماء، هذا كل آية في الحديث أن الله في السماء يدخل فيها. أأمنتم في السماء يصير، أما أمنتم في السماء ربنا الله الذي في السماء، حديث جاري عين قال في السماء، هذه كلها الأفراد داخلة في هذا النوع. ثم بين المؤلف موقف أهل البدع، وقال إن موقف أهل البدع من هذه النصوص أنه يقول هذه النصوص يراد بها خلاف ما يفهم منها، ويراد بها خلاف ما دلت عليه، ولا يراد بها إثبات العلو على خلقه، وإنما يراد بها علو المكانة. وأجاب المؤلف عن ذلك، وبين أن الجهمية طائفتان: الجهمية المتفلسفة والجهمية المتكلمة. الجهمية متفلسفة ومتفلسفة، الفلاسفة فلاسفة اليونان وغيرهم يسموا جهمية لأنهم سلكوا مسلك الجهم في النفي، نفوا عن الله أسماءه وصفاته، بل سلبوا النقيضين. قال يقول القائم منهم: لا عالم ولا جاهل، لا فوق ولا تحت، لا قدير ولا ليس بقدير، لا عليم ولا ليس بعليم، لا سميع ولا ليس بصير، وهكذا. هؤلاء المتفلسفة وقرابطة، ويقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وكذبوا على الناس لأجل المصلحة، يعني مصلحة الناس لا تكون إلا بالإظهار، إلا بإظهار الإثبات، والواقع أن الإثبات كذب، لكن الأنبياء كذبوا، كذبوا للناس لا على الناس، كذبوا لهم لأجل مصلحتهم. ورد عليه المؤلف رحمه ورد عليهم وبين لهم أنه أن هذا زندقة وإلحاد وكفر واضح، وهو مع ذلك متناقض في نفسه. فلو كان الأمر كما يقولون، لو صراط مع ما في من الزندقة والكفر، لكان خواص الرسل يعلمون هذا، يعلمون الإثبات، يصبرون إليهم بخواصهم ويقولون لا، نحن الآن الواقع الإثبات، ولكن نحن نكذب على الناس للناس لأجل مصلحة. والواقع أن الصحابة هم أعظم الناس إثباتا للصفات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله طريقة الجهمية المتكلمة، ثم الجهمية المتكلمة هم المعتزلة والأشاعرة، وسمى المتكلمة هم أهل الكلام أهل البدع، بخلاف الجهمية المتفلسفة فإنهم أصل فلاسفة اليونان والرومان وغيرهم، وهؤلاء سموا متكلما لأنهم من أهل الكلام من أهل البدع الجهمية والمعتزلة. ولكن كل من الجهمية المتفلسفة وكل من الجهمية المتكلمة يتفقون على نفي الصفات والأسماء عن الله عز وجل، ولكن يختلفون في الطريقة التي يقولون إنها صرفت النصوص عن ظاهرها. فالجهمية المتكلمة يقولون الأنبياء كذبوا للناس، أخبرهم بالإثبات وأخبرهم بالجنة والنار حتى تقوم مصالحهم، حتى يتعايشوا بسلام. وأما الجهمية المتكلمة فقالوا إن القرينة الصارفة لما دل عليه الخطاب من إثبات الأسماء والصفات العقل، العقل يدل على أن لا نثبت الأسماء والصفات لله. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا لله والمخلوق له الصفات، إذا قلنا إن الله عليم والمخلوق عليم، قلنا إن الله قادم والمخلوق قادم، وقلنا إن الله مستوي والمخلوق مستوي، شبهنا الله بخلقه، والله ليس كمثله شيء، فإذا العقل يقتضي نفي الأسماء والصفات عنه. فهذا الجهمية المتكلمة يقولون القرينة الصارفة هو العقل، العقل يقتضي نفي الأسماء والصفات لأن لا يشابه المخلوق. والجهمية المتكلمة قالوا لا، القرينة الصارفة أن الرسل سياسيون، الرسل يسايسون الناس ويعملوا لسياسة الناس، ومن سياسة الناس الكذب عليهم حتى يتعاشوا بالسلام، وإلا هذا ما له أصل، الإثبات ليس له أصل ولا في قرآن ولا سنة، وآتوا بهذا القرآن والسنة من باب الكذب، قال هذا القرآن وإن الله أنزل علينا القرآن وأنزل علينا السنة كذب لمصلحة الناس الذين يتعايشوا، حتى يرضي بعضهم على بعض إذا علموا أن الله أسماء وصفات وجنة ونار وحساب وعقاب، وإلا الواقع كل هذا لا أساس له من الصحة. أما الجهمية المتكلمة قالوا نعم ظاهر النصوص إثبات الأسماء والصفات، لكن العقل يقتضي بنفيها لأنه يشابه الخالق المخلوق، فيكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. قل مذهب النفاة يعبده العقل، أما مذهب أهل الإثبات إثبات الأسماء والصفات فيلزم منه التشبيه، فيقولون إن أهل السنة مشبهون، شبهوا الله بخلقه ومثلوه بخلقه وجعل الله مثل خلقه، فيقولون إن الخالق له علم والمخلوق له علم، والخالق له قدرة والمخلوق له قدرة، لهذا مشابهة، والله ليس كمثله شيء، يثبتون الاستواء على العرش والمخلوق يستوي على الدابة، إذا هذا مشابهة تكتب بالدلالات العقلية. المؤلف رحمه الله أجاب عن قولهم إن القرينة الصارفة لما دل على الاشراف هو العقل رد عليه بأدلة.
نعم. فيقال لهم أولا: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال، وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، وأحالهم في الهدى على أنفسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم.
هذا الجواب الأول. الجواب يقول المؤلف: لو كان ما تقولون حقا وأن العقل يقضي بنفي الصفات والأسماء عن الله عز وجل، وأن العمدة على العقل ولا يعتمد على النصوص، يلزم من ذلك أن الرسول تكلم بالضلال، أتى بالنصوص التي تفيد ضلال الناس ولا تفيد هدى، تكون كتاب السنة أفادت الناس ضلالا، والذي يفيدهم الهدى هو عقولهم، لأن العقل هو الذي غلب لنا على مثل أسماء الصفات عن الله. إذن نرجع، ما هو العقل ولا الشرع؟ العقل دل على مثل أسماء الصفات عن الله، والشرع دل على إثبات أسماء الصفات، والعمدة على العقل، فيكون إيش؟ فيكون الشرع أفاد الناس ضلالا والعقل أفاد الناس هدى، وعلى ذلك فيكون الرسول نصب للناس أسباب الضلال فظلهم، لأنه أخبرهم بشيء باطل، أخبرهم بشيء باطل، أخبرهم بالقرآن الذي فيه إثبات الأسماء والصفات، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أخبر بأنه عالم الغيب والشهادة، أخبر بأنه الملك، بأنه القدوس، بأنه الرحمن، بأنه الرحيم، بأنه الملك، بأنه القدوس، بأنه السلام، بأنه مؤمن، بأنه العزيز، بأنه الجبار، بأنه المتكبر، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قال في أسفل: وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الحكيم، ثم استوى على العرش، أخبرنا استوى على العرش، رضي الله عنه ورضوا عنه، أثبت نفسه الرضا، غضب الله عليه وأثبت له الغضب، لمقت الله أكثر من مقته وأسلم، أثبت نفسه المقت وأشد البغض، وهكذا رسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل هذه أسماء الدنيا، أخبر أثبت النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، يعجب ربك، عجب ربك من قدرة عباده وقربه، يرى إثبات العجب لله، يضحك الله إلى جميع إثبات الضحك لله، تكون هذه النصوص كتاب السنة أفادت الناس الله أعلم، والهدى إن استفيد من العقل، أليس كذلك؟ هذا هو مقصود. قالوا إن عقولنا دلتنا على أن إثبات الأسماء وصفات الله باطل، والحق هو ما دلتنا عليه، ما دلتنا عليه عقولنا، وهو نفي الأسماء والصفات عن الله، فيكون العقول دلت على النفي والنصوص دلت على الإثبات، والهدى إنما استفيد من العقول، فيكون النصوص أفادت الناس ضلالا لأن عكس الهدى، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب للناس أسباب الإضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، نصب لله، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نصب للناس ضلال حيث أتى بالكتاب والسنة الذي فيه إثبات الأسماء والصفات الله، ويكون الله أحال العباد على الهدى في الهدى على أنفسهم على العقول، قال تعرفون الهدى من عقولكم، عقولكم هي التي ترشدكم إلى الهدى، أما النصوص من الكتاب والسنة فتفيدكم ضلال، فيلزم من ذلك النتيجة، يلزم على هذا القول أن يكون ترك الناس في الجاهلية خير لهم من الرسالة، يكون الناس لما كانوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وخير خير لهم، لأن الرسالة زالت الضلال، وكون وبقاهم في الجاهلية أحسن لهم، يقول ما عرفوا الضلال، ما عرفوا الضلال، والهدى إنما هو أصول من العقول، فيجب على ذلك أن ترك الناس في الجاهلية خير لهم من الرسالة، من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضررهم، صار ضرر عليهم، هذا هو الرد الأول، واضح؟ نعم.
ويقال لهم ثانيا: فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ وكلامه لم يدل عليه، بل دل على نقيضه وضده، ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول.
ما هذا الرد الثاني في قولهم إن العقل دلنا على نفي الأسماء والصفات عن الله، وأن العبرة بما دل عليه العقل. يقال لهم ثانيا: الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين الإثبات فيما جاء به من الكتاب والسنة، وهو أظهر في العقل من قول النفاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئته، قول خلق السماوات أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض، أليس الله خالق كل شيء؟ فذكر الله تعالى خلقه وقدرته وهو على كل شيء قدير، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلله، وعلمه، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهو كل شيء عليم. هذه الأمور التي فيها الإثبات مثل ذكر الله لخلقه وقدرته ومشيئته وعلمه أظهر في العقل من قول النفاة، العقل يقبلها أكثر من قبوله للنفي. وكذلك أيضا ما يماثل هذه الأمور، الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجاهلية، فالعقل يقبلها ويقبل هذا الإثبات التي جاء، يقبل العقل والفطرة، كل شيء مفطور على إثبات خلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه، وأن الله على كل شيء قدير، والحيوانات العجموات إذا صبت هي رفعت رأسها إلى السماء تعلم أن الله قادر وأنه على كل شيء، وأنه هو الذي ينصفها ممن ظلمها. فهذه الأمور تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجاهلية، أعظم مما يعلم النفي الذي جاء به الجهمية، وهو نفي الأسماء والصفات، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، وهو يعني الرسول عليه الصلاة لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، أتى بالإثبات ولم يتكلم بما يناقضه، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ يعني الأمور الثبوتية ظاهرة في العقل، وأمور النفي أخفى وأدق خفية، فكيف يحيلهم الرسول على العقول في النفي الذي هو أخفى وأدق، ولا يحيلهم على الإثبات الذي هو أظهر في العقل؟ فأيهما يقدم، الأظهر ولا الأخفى؟ الأظهر، فالإثبات أظهر في العقل والفطرة، والنفي أخفى وأدق، فلا يمكن أن يحيل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الأخفى وهو مجرد العقل في النفي دون الأظهر، مع أن كلامه لم يدل عليه، كلام الرسول لم يدل عليه في إطلاقا، بل دل على نقيضه وضده، دل على نقيضه، نقيض الإثبات وضده، دل على نقيضه وضده، نقيض النفي هو الإثبات. ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالنفي فالله حسيبه على ما يقول. والله حسيبه يعني يكفينا منه. وهذا فيه وعيد كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه فالله حسيبه وهو كافينا يكفيه أن الله تعالى سينتقم منه. نعم.
والمراتب ثلاث: إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما. ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل. وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. ويقال
يقول المؤلف رحمه الله المراتب ثلاث، يعني الأحوال مراتب والأحوال التي يتصورها العقل ثلاثة تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام: إما أن يتكلم الرسول بالهدى أو يتكلم بالضلال أو يسكت على الهدى والله واحدة. هل يتصور العقل أكثر من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالكتاب والسنة إما أن يكون تكلم بالهدى أو تكلم بالضلال أو سكت عنه، ما في لا هدى ولا ضلال. القرآن إما فيه الهدى أو فيه الضلال أو لا فيه لا هدى ولا ضلال. فيها أيضا أمر رابع، ما في أمر رابع. هذه هي إيش؟ هي ما تصوره العقل. فهذه المراتب الثلاث. يقول المؤلف رحمه الله: معلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بالضلال. السكوت عن السكوت عن الهدى والضلال خير من الكلام بالضلال. يعني المراتب ثلاث: إما أن يكون الرسول تكلم بالهدى أو تكلم بالضلال أو سكت عنه. أولها الكلام بالهدى، هذا هو في الدرجة الأولى، ثم يليها السكوت عنه. السكوت عن الهدى والضلال خير من الكلام بالباطل. ومن هنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه. هل سكت الرسول عن الإثبات؟ ما سكت، أثبت الله على سبحانه الصفات في كتابه السنة وبينه. وهذا البيان للإثبات الذي جاء في الكتاب والسنة يوافقه العقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يتكلم الرسول بالهدى عنه، المرتبة الثانية يتكلم بالضلال، المرتبة الثالثة أن يسكت عن الهدى والضلال. ومعلوم أن السكوت عن الهدى والضلال خير من الكلام بالضلال. فكونه يتكلم بالهدى هذا هو الدرجة الأولى، أو يسكت عنهما هذا أفضل من كونه يتكلم بالضلال. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الأسماء والصفات، وهذا معلوم بالعقل، وأن الرسول أثبت الأسماء والصفات وبينه. وهذا الذي جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ما جاء به السمع وكتاب السنة، الدليل كتاب السنة سمي سمع لأنه مسموع، سمى الأدلة السمعية، أدلة كتاب السنة تسمى أدلة سمعية. لماذا؟ لأن تسمع بالعذر، قال الله قال رسوله، والأدلة العقلية لا تسمى بالعقل. فإذا سمعت الأدلة السمعية أو جاء السمع في المراد الأدلة الشرعية من كتاب السنة تسمى أدلة سمعية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع، ما جاء به السمع على الدليل من كتاب السنة، سمي سمع لأنه يسمع بالعذر،
وكان ما جاء بالسمع موافقا للعقل. الأدلة من كتاب السنة توافق العقل. فكان الواجب فيما ينفيه العقل، كان الواجب ما دام العقل يوافق الشرع كان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل في بيت العقل. فإذا كان الشرع يوافق العقل، الشرع يوافق العقل فيما جاء في الإثبات، فإذا نفى العقل شيئا كان الواجب أن يتكلم الشرع بالنفي موافقة له لأنه عقل سليم. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه، يعني أن يتكلم فيه يعني الشرع يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبت العقل. المعنى أن العقل يدل على أن الرسول جاء به بالإثبات والشرع جاء موافقا للعقل. فلو قدر أن العقل ينفي شيئا لوجب على الشرع أن يوافقه لأن العقل السليم، العقل السليم العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. والذي ألف شيخ الإسلام رحمه الله تبية كتاب سماه موافقة درء موافقة النقل الصحيح للعقل الصحيح، أو درء معارضة العقل النقل الصحيح للعقل الصحيح. النقل الصحيح الثابت والعقل الصريح الخالص الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة لا يمكن أن يتعارض، عقل صريح ونقل صحيح فإذا تعارضا فلا بد من نقله، إما أن يكون نقل غير صحيح أو العقل غير صحيح، إما أن يكون نقل صحيح ما ثبت فيبقى العقل، وإما أن يكون نقل صحيح لكن العقل غير صريح فيه شبهة أو شهوة. فإذا إذا كان العقل يوافق الشرع في إثبات الأسماء والصفات ثم جاء العقل فنفى شيئا فلا بد أن يوافق الشرع فيما يفيه، كما أنه وافقه فيما يثبته فلا بد أن يوافقه فيما يفيه. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسقط عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما يفيه العقل وأن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه وصف للأمة. إذا لم يفعل ذلك ولم يأتي بما يوافق الإثبات، إذا لم يوافق ذلك الشرع ولم يأتي بما يدل على الإثبات فالسكوت عنه أسلم للأمة، يسكت لا يفت ولا يفت. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات، أما إذا تكلم فيه يعني فيما جاء به بما يدل على الإثبات وهو الشرع وأراد منه أن لا يعتقد إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فيضافق هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالإثبات بدل الإثبات ولكنه يريد من الأمة أن يعتقدوا النفي لأن عقولهم تعرفهم بالنفي، قال إضافة هذا إلى الرسول زندقة والنفاق. إضافة كون يقول إن الرسول جاء بالإثبات لكنه أراد من الناس ألا يعتبروا للنفي اعتمادا على عقولهم، هذا إضافة هذا إلى الرسول من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. النفاق هو الإخبار ويتكلم الإنسان بخلاف ما يعتقده أن يكون باطل وظاهر كالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر. والزندقة هي النفاق، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر يسمون زنادقة يسمون منافقين، ثم بعد ذلك صاروا يسمون زنادقة يسمى المنافق زنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر ويطلق الزنديق على الجاحد المعطل. ثم صار في زمن هذا المنافق يسمى علماني والمنافقون علمانيون، فإذا سمى علماني يعني منافق يظهر الإسلام ويبطل الكفر كافر العلماني إلى العلمانيين الصحفيين وغيرهم في الصحف والزندقة يسبون الإسلام يسبون المسلمين ويطالبون بالشر والفساد على المسلمين ويطالبون بإزالة إبعاد مثلا يطالبون مثلا بهدم المناصب الدينية مثل هيئة الأمر المعروف من عموك هم يبقى يقولون من النفاق والزنة هم لا يقولون لا يحبون الله ورسوله يريدون أيها الفساد وتشفي الفساد فما يكون في أمر ولا نحن يقولوهم مريضة هؤلاء علمانيون زنادقة منافقون فالمنافق هو الزنديق هو العلماني تختلف الأسماء في زمن الرسول سمى منافق ثم بعد ذلك سمى زنديق وفي زمن سمى علماني وجمع علمانيون فالعلماني هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر يريد الشر والفساد يريد الاختلاط بين الرجال والنساء العلماني يريد تختلط رسول المدارس تختلط الرجال والنساء حتى يظهر الفساد حتى قيل إن صحفي علماني يقول لشخص أسأل الله أن يأتي اليوم الذي يكون فيه ابني وابنك على مصر على كرسي واحد في الجامعة هذا يقول علماني العلماني زنديق منافق فيحبون الشر والفساد ويحبون اختلاط الرجال والنساء يريدون أيضا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يتكلمون بما في قلوبهم من النفاق والزندقة كما كانوا يتكلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وغيره إذا حصلت الفرصة ويظهرون في وقت الفتن في وقت الأزمات يظهر المنافقون ويتكلمون نسأل الله أن يكفي ويكفي المسلمين شرهم فالذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنصوص التي دلوا على الإثبات ولكن أراد من الأمة أن يعتقد النفي وأضاف هذا إلى الرسول قل هذا زندقة والنفاق يعظم الزندقة والنفاق نعم
ويقال لهم ثالثا من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاه بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا وقد بسطنا هذا في مواضع وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات وإنما هي جهليات ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم
نعم هذا الرد الثالث في الرد على النفاس الذين يقولون انه يجب نفي الاسماء والصفة عن الله وان كانت ثابتة في القرآن والسنة لان العقل هو الذي دلنا على النفي يقال لهم ثالثا من الذي سلم لكم ان العقل يوافق مذهب النفاس ابدا العقل يوافق مذهب اهل الاثبات لان العقل الصريح يوافق النقل الصحيح العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ما هو العقل الصريح الصريح يعني الخالص الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة إذا كان عنده شبهة تمكنت من رأسه خلاص يا معناه ما يعمل إلا بما دل عليه أو عنده شهوة يريد الفساد والضلال شهوة معصية أما إذا سلم من الشبهة والشهوة يقال عقل صريح وإذا كان فيه شبهة وشهوة يقال عقل عقل غير صريح غير خالص والنقل لا بد أن يكون نقل صحيح إما من القرآن أو دليل من السنة ثابت وافي العدول ضابطون والسند متصل وليس فيه علة ولا شذوذ هذا النقل الصحيح النقل الصحيح لا بد أن يوافق العقل الصحيح ولهذا قال المؤلف رحمه الله يقال لهم ثالثا من الذي سلم لكم أن العقل يوافق ما ذهب النفاق بل العقل الصريح الذي ليس فيه شبهة ولا شهوة إنما يوافق ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وما أثبته الرسول هم يعني نقل عنه نقلا صحيحا قال وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقضا أصلا لا يمكن أن تناقضا وإذا وجد عقل صريح ونقل صحيح متناقضان كيف يكون نقول لا يوجد خلل بأحدهما إذا وجدتهما متناقضان فإما أن يكون النقل غير صحيح إما السند غير صحيح أو رواته غير عدود أو فيه انقطاع أو شاذ أو معلول أصح فإذا قلت لا النقل صحيح ما في إشكال ثابت بعد الرواة عدود وضابطون والسند متصل وليس فيه شذوذ ولا علم إذا العقل غير صريح إما فيه شبهة وشهوة العقل مو صريح، ولا يمكن أن يكون عقل صريح ودبر صحيح ويعترف على أبدا، لا بد أن يتفق. فإن اختلف فالخلل إما في النقل أو في العقل، إما النقل غير صحيح أو العقل غير صحيح، في شبهة الرشاوة. ولهذا قال والله رحمه الله: وليس بين المعقول الصريح والمعقول الصحيح تناقض أصلا. الرسول عليه الصلاة والسلام جهد الإثبات، والعقل الصريح وافقه، العقل دل على الله وأسماء وصفات، أن الله عليم قدير سميع بصير، يعلم يقدر يسمع يخلق ويرزق ويحيي ويبيد ويعز ويذل، العقل يوافق هذا. هل يقول عقل ان العقل بيعانه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يبيد ولا يعلم ولا يتكلم ولا يقدر ولا يخلق ولا يشاء؟ هل العقل يوافق هذا؟ ابدا، العقل ينفي هذا. يقول مالك: فقد بسطنا هذا في غير موضع. من اعظم ما بسطه كتابه العظيم يسماه درء تعارض العقل والنقل، او موافقة المنقول الصحيح بالمعقول الصحيح. وبعضهم يختصر ويسميه كتاب العقل والنقل. ويقيم يقول: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يمدح إن كتاب الشيخ الإسلام كتاب العقل والنقل ليس له في الوجود نظير ثاني في بابه يعني. ولهذا قال: وقد وصفنا هذا في مواضع في كتابه درء العقل، درء تعارض العقل والنقل. قال: وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال. بينا أن ما يدعونه أن العقل دل عليه وهو مخالف لما جاء به الرسول جهل وضلال، تقلده متأخرهم عن متقدمين فلا قلونه، ينقله متأخر عن متقدم وهو جهل وضلال. ويسمونه عقليات وهو جهل، ويسمون ذلك عقليات وإنما هي جهليات. قال: ومن طلب منهم تحقيق ما قال وإن في الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. من طلب منه قال: حقق ما يقول أئمتكم بالمعقول، ما عنده جواب إلا أنه يقلدهم، فالمتأخرون يقلدهم المتقدمين. نعم.
فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عاشق بالعقليات.
لا.
فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
لا، يقول مالك رحمه الله: فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، يعني هؤلاء النفاس من الملاحدة من الجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، لأن العقل يكفرون بالشرع ويخالفون العقل، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصريح كما سبق. لماذا يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا انه عالم بالعقليات؟ تقليدا لائمتهم الذي يدعون انه عالم عندهم علم بالعقليات. قال: وهم مع ائمتهم الضلال كقوم فرعون معه، يعني هؤلاء النفاة مع ائمتهم يقلدون ائمتهم يتبعونهم على ضلالهم، يغضون عيونهم وتعونهم. شبههم بإيش؟ بقوم فرعون، قوم فرعون يتبعون في الضلال، حيث قال الله عنهم: فاستخف قومه فأطاعوه، فرعون فاستخف قومه فأطاعوه وقال لهم: أنا ربكم الأعلى فأطاعوه. وقال تعالى عن فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده يعني فرعون فنبذناه في اللب على البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة. أئمة إيش؟ الأئمة نوعان، أئمة هدى وأئمة ضلال. هذول أئمة ضلال. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. من هو إمام النفاس؟ فرعون. ومن هو إمام الإثبات؟ الإثبات إبراهيم، محمد وإبراهيم وموسى. فمن نفى الأسماء والصفات عن الله فهو فرعوني، ومن أثبت الأسماء والصفات فهو محمدي إبراهيمي موسوي، نسوي إلى محمد وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وفرعون هو إمام النفاة، ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله، كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه، وأنكر تكليم الله لموسى عليه السلام. قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال: وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به. فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى، فلا يقصد الإطلاع، ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى في السماء، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. ونبي
نعم. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن فرعون هو إمام النفاس. إمام النفاس فرعون أنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماوات، فأنا ربكم الأعلى. والنفاس الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته، وقالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، ولا يصف بأنه فوق، ولا يصف بأنه استوى، ولا بأنه يخلق ولا يرزق ولا ماتت اسم ربك. إذا وش يكون؟ قالوا ليس اسم رسول معدود عليك. هم يقولون النفاس يقولون لا فوق ولا تحت ولا علم ولا كذا، ولا يصف أي صفة. لو قلت كن في معصى الآن، المعصى ليس لها طول وعرض وعمق، لو قلت في معصى ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا وليس لها ذات، وليست في داخل، وليس فوق السماء ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا في الهواء ولا تصف أي صفة، وش تصير؟ هذا. فكذلك قول الملاحدة يقولون عن معبودهم انه ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا فوق ولا تحت، ولا ينزل ولا يصعد، ولا يخلق ولا يرزق، ولا يحيي ولا يميت، وليس له سمع ولا بصر، ولا يصدر بأي صفة. لو قصهم بعدهم يغفر هذا ما استطاع. هؤلاء الملاحدة امامهم فرعون هو امام المفاعل، لان انكر في نفسه نفى الرب، قال ما في رب، وقال الناس انا ربكم الاعلى. قال وفرعون هو امام النفاس، ولهذا صرح محقق النفاس بانهم على قوله، كما صرح به الاتحاديه من الجهميه النفاس. محقق النفاس من الجهميه وابن العربي محدين كلهم يقولون ان صرحوا بانهم على مدى فرعون، قالوا صراحه قالوا انهم على مدى فرعون لا يثبتون. الاتحاديه يقول ما في خالق مخلوق رب وعبد، ما في الا واحد، الخالق هو المخلوق، المخلوق هو الخالق، أنت الرب وأنت العبد، وأنت خالق وأنت مخلوق، كما قال العربي العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري ما يكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب لا يكلف، ما في رب ولا عبد، ما في إلا واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. وفرعون قال نفس ما في رب، ما في إلا هو. فصار الاتحادية يصرحون بأنهم على مذهب فرعون في إنكار الرب، ولهذا صرح محقق النفاس بأنهم على قوله كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة إن هو يعني فرعون أنكر العلو وكلم موسى فيه وأنكر تكريم الله لموسى. فرعون أنكر إيش؟ أنكر علو الله على خلقه وأنكر رب وكلم موسى حينما أخبره موسى بأن الله في السماء ما لا قال للناس حتى يكذب موسى. قال لوزيره هامان وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لماذا؟ لعلي أبلغ أسباب أسوأ السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا حتى يكذب موسى في أن الله في العلم. قال لوزيره هامان ابن لي صرحا حتى يبين لكم ما في رب. إذا فهم فرعون من موسى أي شيء؟ أن الله في السماء ولهذا أراد أن يكذبه عبر وزير هارون أديره صح. ولو لم يخبره موسى بأن الله في العلو ما تكلف يضع صرح. والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال وما رب العالمين وطلب أن يصعد لمن؟ للسماء ليطلع إلى إله موسى لأجل إيش؟ لأجل أن يكذبه. فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك. فإنه يعني فرعون هو لم يكن مقرا بالرب لم يكن مقرا بالرب. فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام فلا يقصد الاقتناع. لأن بعض الناس يقولون إن موسى ما أثبت علو الله فيقول يرد عليه الشيخ يقول لو كان موسى ما أثبت العلو صار مثل فرعون كلهم ما أثبتوا علو الرب. ما الفائدة من قول فرعون لهامان بن صرح العلي بن الأسماء تكلف ما دام موسى أخبر بأنه ما في إله فوق إذا ما في داعي إلى يجعل صرح. لماذا يجعل صرح؟ لماذا يجعل صرح حتى يكذب موسى؟ يعني موسى أخبر بأن إلهه فوق فهو يريد أن يكذب موسى. فلو كان موسى ما يثبت العلو ما في حاجة إلى أن يتكلف بالصعود إلى فوق ويكون صعوده إلى فوق مثل نزوله إلى الأبار ما في فرق يكون ينزل في الأبار ويصعد واحد. ولهذا قال فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك. فإنه هو لم يكن مقرا به فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصد من التلبيس على قومه لأنه صعد إلى إله موسى في السماء ولا كان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار وكان ذلك أهون عليه فلا يحتاج تكلف الصالح. هذا يبين المؤلف أن فرعون أفهمه موسى بأن الله في العلو فلهذا جعل صرح حتى يكذبه ردا على بعض الناس الذين يقولون إن موسى ما أثبت علو الله وقالوا أبدا فرعون هو الذي بعض الناس يقول فرعون هو اللي يثبت العلو وموسى ما أثبت العلو. يعني فرعون لو أثبت العلو لما كيف يثبت العلو ويقول ما ربكم الأعلى وكيف يتكلف الصعود إلى الصرح؟ نعم.
ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء وجد في السماء الأولى آدم عليه السلام وفي الثانية يحيى وعيسى وفي الثالثة يوسف ثم في الرابعة إدريس ثم في الخامسة هارون ثم وجد موسى وإبراهيم ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة ثم رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات وفرعون كذب موسى في ذلك
يقول المؤلف نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عرج بها في الإسراء. هذا هو الصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة والإسراء هو السفر من مكة إلى بيت المقدس صحبة جبريل على البراق والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، اكثر من الحمار واصفر من البغل، بيضاء لها بريق ولمعان، خطوها مد البصر، خطوها نهاية بصر هذا الخطوة. فقطع المسافة من مكة الى ايش، الى بيت المقدس، مثل سرعة، مثل سرعة الطائرة تقريبا، يمكن في ساعة او في ساعة نص او في ساعتين. فصار البراق سرعة ايش، سرعة الطائرة. ثم صلى بالإمام، ثم عرج به من بيت المقدس الى السماء، والمعراج كهيئة الدرج كهيئة السلم، يكون الإسراء من مكة الى المقدس والمعراج من بيت المقدس الى السماء. هذا هو الصبر، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومن كذب الإسراء بالنبي فقد كذب، فقد كفر، لأنه كذب الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا. عرج به، وهناك بعض الملاحدة ينكرون المعراج، يقول ما يمكن الأجسام بعقولهم، يقول الجسم الثقيل كيف يصعد طبقات السماء، الأجسام الجسم ثقيل ما تصعد إلا الأجسام الخفيفة الثقيل، أما السماء الثقيلة كيف تصعد ما تصعد. يقول لهم طيب الملائكة أرواح كيف هبطت، المقصود أن هؤلاء الذين العقلانيون لا يفلسون إلا ما دلت عليه عقولهم. عيد به إلى السماء، ووجد في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، على ما هو معروف في الحديث، حديث طويل. ثم عرج به جبريل إلى ربه، عرج به يعني عرج الرسول إلى ربه صحبة جبريل، لما مر على موسى في السماء السادسة سأل ماذا فرض عليه رب، قال صلى صلاة في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فسألت التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم، فرجع إلى ربه فسأل التخفيف، ثم ووضعه 10 أو 5 على بعض الروايات، ثم رجع إلى موسى في السماء السادسة سأله، فأمره أن يسأل ربه التخفيف، وجعل يتردد بين ربه وبين موسى حتى صلاة 5 صلوات. ثم فرض، قال ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك وسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فرجعت إلى ربي فسألت التخفيف لأمتي. وهذا حديث رواه البخاري في الصلاة، ورواه مسلم في كتاب الإيمان. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، هذا الشاهد ذات العلوم. موسى يقول ارجع إلى ربك وسأله التخفيف لأمتك، وين ارجع إلى ربك؟ عرج به، عرج به جبرائيل ووصله جبريل فجاوز السبع طباق. فإذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، صدق موسى، وصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، كيف صدق؟ صدق، صدق يا محمد، صدق موسى في أن ربه فوق السماوات. وفرعون كذب موسى في ذلك، فرعون كذب موسى، وهو محمد صدق موسى. يا موسى قال لمحمد ارجع الى ربك، فصعد، صعد الى فوق، فالله في العلو. فصدق محمد موسى، وكلم فرعون كذب موسى. نعم.
والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين.
الجهمية النفاة الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله موافقون لآل فرعون أئمة الضلال. الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات يوافقون فرعون، فرعون أنكر الرب العظيم، منكر لله، بما في رب، وكذب موسى في أن الله فوق، فرعون أنكر الرب وأنكر العلو. والجهمية يوافقونه أو يخالفونه؟ يوافقونه، أنكروا العلو وأنكروا الأسماء والصفات. ولهذا قال الجميع النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال. وأهل السنة والإثبات موافقون لمن؟ وافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. إبراهيم أئمة الهدى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. قال الله تعالى عن إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. أئمة إيش؟ هدى. فرعون وأتباع أئمة الضلال. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة هدى. وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبيد. وموسى ومحمد من آل إبراهيم. كيف موسى ومحمد من آل إبراهيم؟ أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو إيش؟ من سلالة إسماعيل. وإسماعيل إبراهيم رزقه الله ابنه إسماعيل وأمه هاجر. إسماعيل نبي ومن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورزق أيضا إسحاق من سارة بنت عقل. وإسحاق رزق نبي رزقه الله يعقوب. ويعقوب هو إسرائيل. وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب. منهم موسى وأول أنبياء بني إسرائيل موسى. في أنبياء كثيرون زكريا ويحيى وسليمان وداود حتى ختمهم الله بعيسى أنبياء بني إسرائيل. فإذا أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة إسحاق وهم بنو إسرائيل. وإسماعيل من سلالة نبي صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل وإسحاق أخوان. فيكون اليهود والنصارى هم الآن هم أبناء العم مع العرب. هم أبناء العم أبناء العم لأنهم أبوهم إسحاق وأبو العرب إسماعيل. وإسحاق وإسماعيل أخوان فأبناءهم هم أبناء العم. فإبراهيم فمحمد من سلالة إبراهيم. وموسى أيضا من سلالة إبراهيم. يعني موسى من سلالة إسحاق ومحمد من سلالة إسماعيل. وإسحاق وإسماعيل أخوان. ولهذا قال المؤلف: موسى ومحمد من آل إبراهيم بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. نعم. نقف على الوجه الثاني. الوجه الثاني هذا من أي وجوه؟ من يعرف الوجه الثاني؟ وين الوجه الأول؟ أين الوجه الأول؟ ها؟ الوجه الأول في قول فصل: فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو ونحو يتبين من وجوه أحدها. وهذا الوجه الثاني من الوجوه التي يتبين بها إثبات العلو لله. واضح هذا؟ لأن في جاءت وجوه متعددة. ويكون هذا نص الكتاب. انتهينا من نص الرسالة وتكون هذه الجلسة كما سمعتم هي ختام مشاركتنا في هذه الدورة. وغدا إن شاء الله عندنا سفر إن شاء الله، وكما سمعتم يكون الفضائل القرآن، ويكون بقي الآن نصف الرسالة إن شاء الله في دورة قادمة. نسأل الله جميعا أن ينفع العمل الصالح. والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ننبه الأخوة على عبر البث الإسلامي أن هذا آخر درس لفضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله
في هذه الدورة
بإذن الله تعالى. يقول السائل: ما هو ضابط إعمال العقل في النص؟ وهل يعطل العقل؟ ما هو ضابط إعمال العقل في النص؟ وهل يعطل العقل إذا ما كان هناك نص صريح؟
إذا ما كان هناك نص في المسألة فإن أهل العلم يجتهدون. يجتهد أهل العلم. أهل العلم يجتهدون في قواعد الشريعة وأصولها. أما غير أهل العلم فليس لهم مجال. أهل العلم وأهل البصيرة هم الذين ينظرون في الأدلة ويجمعون بينها ويذكرون في المسألة دليل. اجتهدوا ورجعوا إلى أصول الشريعة وقواعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو قال قائل ابن تيمية يقول هذا الكلام عن الجهمية وغيرهم من الفلاسفة والقرامطة، فأين يوجد هذا من كتبهم، علما بأنه يقول أنتم ما عندكم إلا كلام ابن تيمية؟
موجود كتبهم، موجود. أرجع كتب المعتزلة، قاضي عبد الجبار وغيره، كتبهم موجودة على كتب الجهمية والمعتزلة كلها مؤلفات موجودة, وكذلك كتب الأشاعرة تجد في هذا الكلام كلها يعني هذه منتشرة الآن ومعروفة الآن. كتب القاضي أبي بكر الباقلاني, ابن علي الجويني من الأشاعرة, كتب القاضي عبد الجبار وغيرهم. ورجع إلى كتب التفسير, ترجع إلى الكشاف الزرخشري مهتر الغيب الرازي وغيرها, تجد في هذا الكلام تجد في هذا.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من فرنسا, يقول صاحبه: كيف نرد على من قال أن كل شيء هو الله؟
هؤلاء الاتحادي هم الملاحدة أكثر الناس, هؤلاء أشد أعظم الناس كفر وأعظم الناس كفر الملاحدة الذين أنكروا وجود الرب وأتراه هو الله, أنكروا الرب العظيم وما لهم ولا فرعون كما سمعت, أنكر الرب العظيم هذا أعظم الناس كفر وأعظم الناس كفر, وهم مع كفرهم الآن الله يقولها حتى الاتحادية يقول بعضهم لبعض لا تستطيع تفهم مذهبنا إلا إلى الغيث العقل والغيث الشرع والغيث الحس, يلغي العقل يلغي الشرع فيكفر بالله, يلغي العقل فيكون مجنون, يلغي الحس حتى يعرف مذهب حتى مذهب الاتحادي كيف يقول الوجود واحد, كيف الوجود واحد الآن إذا هي تعدد واحد كل الناس كل شيء واحد وجود واحد كزبد البحر حتى ألغى عقولها حتى عقول بعدها عقول. نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز من باب الإخبار عن الله أن نقول الله أن الله قديم كقول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء؟
لا, يخبر عن الله بأنه الأول, لكن باب الخبر عند أهل العلم أوسع من باب الأسماء والصفات, فإذا كما يخبر عنه بأنه صانع وبأنه ذات بأنه موجود ولا يقال من أسمائه هذا, وهذا إذا قلنا قديم بلا ابتداء الأول أن يقال الذي ينبغي أن يقال هو الأول والآخر تباهر نفسه, والأول ليس فيها محذور ويتشعر بأن كل شيء آير إليك بخلاف القديم, فإنه هو القديم إلا هو هناك ما هو أقدم منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا خصص محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وإبراهيم بأئمة الهدى وما شأن باقي الأنبياء؟
لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء, وهو الذي وقف أمام عباد الأصنام وحيدا حتى ألقاه في النار وأخلص, وهو الذي امتحنه الله بذبح ولده فقدم محبة الله على محبة الولد, فلذلك قال: ثم أوحينا إليك في ملة إبراهيم, وكان كل نبي بعد إبراهيم فهو من سلالته, وكل كتاب أنزله الله أنزله الله على نبي من ذريته, قال الله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وموسى كذلك أخبر الله أن حصل المناظرة التي حصلت بينه وبين فرعون, حيث موسى أثبت العلوم وفرعون أنكر العلوم وبقية الأمة كذلك, لكن إبراهيم لأنه أول لأنه والد الحلفاء وإمام الأنبياء, وموسى موقفه مع فرعون وكلهم من أولي العزم, وبقية الرسل كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من فلسطين يقول: ما معنى حديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟
هذه من الصفات المتقابلة عند أهل العلم, الصفات المتقابلة التي لا تطلق وحدها على الله, ما يقال من صفة الله يمل, بل يقال إن الله لا يمل حتى يمل العبد, مثل المكر يقال ويمكرون ويمكر الله, والكيد يكيدون ويكيدون, يكيدون كيدا وأكيد كيدا, يسخرون سخر الله منهم, يستهزئون الله يستهزئ, ولا يقال من صفة الله المكر والكيد, لأن المكر والكيد صفة ذنب, ومتى يكون مدحا؟ يكون مدحا في مقابلة مكر الماكر, أصل المكر ذنب, لكن المكر بالماكر عقوبة له مدح, فأصل بقى الذي يمكر على ذنب, ماذا تقابله ترد عليه مكر عقوبة له, هذا كمال الله تعالى يوصف بإيش؟ لأنه يمكر بالماكر, يكيد الكائد, يستهزئ بالمسلم, يسخر بالمسلم, يمل لا يمل حتى يمل العبد, وفعل هذا الوصف يليق بالله وليس فيه نقص, ومن ثمرته أن الله لا يقطع العمل عن العبد حتى يقطع العبد، لا يقطع الثوب على العبد حتى يقطع العبد العبد، لأن الله حتى تملوا حتى تملوا. مثل ورث ذلك أن الله لا يقطع الثواب على العبد حتى يقطع العبد العبد، فإذا وقف هذا العمل وقف الثواب. نعم، فلا يقطع الله حتى تملوا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم أن الجهمية قالوا أن الرسل كذبوا على الناس.
هذا الجهمية متفلسفة، غير الجهمية متكلمة. الجهمية طائفة كما سمع، الجهمية الفلاسفة غير الجهمية متكلمة. الجهمية متكلمة قالوا العقل جل وعلا، والجهمية متفلسفة قالوا الرسل كذبوا على الناس لأجل مصلحتهم. نعم.
يقول: هل هذا الكلام قالوه حقيقة بأفواههم أم
حقيقة؟ قالوا نعم، قالوا كذبوا للناس لا على الناس. قالوا: فرق بين من يكذب لك ويكذب عليك. كذبوا للناس لأجل مصلحتهم، كذبوا لهم ولا يكذبوا عليهم، هكذا يقول. وفرق بين من يكذب لك ومن اللي يكذب عليك لا يؤذيك، أو من يكذب لك ينفعك، هكذا يقول مصلحك. أو يكذب على الناس حتى إيش؟ حتى الناس يتعايشون بسلام، إذا عرفوا جنة ونار ورسل وحساب وعقاب، حتى لا يعتدي أحد على أحد، هذه في مصلحة لهم، هكذا يقول. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من فرنسا يقول: عندي بنت سوف تتزوج قريبا إن شاء الله، وأعطيتها بعض زكاة مالي لكي تسلمها لزوجها بعد الزواج، فهل عملي هذا صحيح؟
عملك هذا غير صحيح، لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى ابنته. الزكاة ما تعطى الفروع ولا الأصول، وصولك من الآباء والأجداد والأمهات والجدات إلى الآباء والأجداد إلى آدم، والأجداد والأمهات والجدات إلى حواء، ما يطلب الزكاة. وكذلك الأبناء والبنات إلى يوم القيامة، أبنائك وأبناء أبنائك وبناتك وبناتك وأبنائهم إلى يوم القيامة، ما يطلب الزكاة. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تفق عليهم غير الزكاة، يجب فرض أن تغنيهم عن الزكاة، تعطيهم من غير الزكاة. إذا دفعت الزكاة إليهم دفعت نفسك. وعلى نقول للأخ: لا يجب أن تحسبها من الزكاة، بل هذه المال الذي أعطيتها لابنتك هبة، وإذا كان لها أخوات ولها إخوة يجب أن تعطيهم مثلها حتى تعدل بينهم. وأما الزكاة فإنك تخرجها باقية في ذمتك، لأن الإبنة ليست محلا للزكاة، لأنها من فروعك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائد: من هم الاتحادية وما مذهبهم؟
الاتحادية لا يقول وجود واحد، اتحد الخالق والمخلوق واحد، اتحدا وصار شيئا واحدا، ورئيسهم العربي رئيس واحد الوجود، ومنهم العفيف التلمساني وغيرهم من الملاحدة، القونوي وغيرهم من الملاحدة، هم السبعين والعفيف التلمساني، كل هذا ملاحدة ينعقد بوحدة الوجود، صلى الله عليه وسلم على عافينا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت من فضيلتكم بأن المقصود بساعد الله أشد من ساعدك أن المقصود القوة، فلما هذا المحمل ولما لا نثبت هذه الصفة على ظاهرها؟
متى سمعت هذا مني؟ أنا لا أذكر هذا. إيش الحديث ساعد الله؟
ساعد الله أشد من ساعدك.
أولا عليك أن تثبت هذا الحديث، هل هو حديث أثبت صحة؟ فإذا ثبت صحة الحديث بعد ذلك تكلم. أنا لا أعلم أنها حديث صحيح ولا أذكر لي تكلم في هذا الكلام. نعم.
نعم. يقول السائل: هل هذا الحديث الذي نسمعه على ألسنة البعض صحيح؟ القارئ والمستمع في الأجر سواء.
لا أعلم أن هذا حديث، لا أعلم أن هذا حديث، وقال المستمع ليس سواء، القارئ أفضل والمستمع له فضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء بصفات الله تعالى؟
لا يجوز الإنسان أن يدعو، يعني يدعو الصفة، لكن يتوسل بالصفة، يتوسل الله أسألك بأسمائك بعلمك بقدرتك بسببك لا بأس، أما ينادي الصفة يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، هذا محرم ولا يجوز. وقال الشيخ الإسلام إنه كفر وردة خاطب الصفة، يعني اعتقد أن الصفة منفصلة عن خالق، خاطب الله بخطاب الأنثى، الشيخ يرى أن هذا ردة لخاطب الصفة، ولكن تتوسل أسألك الله بأسمائك بقدرتك أما تقول يا قدرة الله تناديها يا سمع يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله ارحميني هذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من فلسطين يقول: ما حكم العمل في مصلحة الضرائب والجمارك بشكل عام؟
على كل هذا مسائل فقهية، لعل نقف على هذا والآن الساعة العاشرة نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.